جلستنا نقاش ثقافي يبدأ في كل حلقة من موضوعات كتاب جديد وينطلق إلى آفاق أرحب. مشاركة عبد الله العودة، أحمد اليعربي، حسن البلوي وعلي مدرس. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من جلستنا وكتاب جديد ننطلق منه في حوارنا الليلة. قبل ما نبدأ حلقة اليوم أحب أوضح لكم فقرات البرنامج اللي راح نعتمدها في جلستنا بناء على ردود الأفعال والملاحظات اللي وصلتنا عن أول حلقتين قدمناهم. بداية راح نقدم نبذة مختصرة عن الكتاب والمؤلف، ثم نبدأ بعدها في نقاشنا المفتوح حول أهم نقاط الكتاب، وأخيرا راح نعطيكم رأينا وانطباعنا عن الكتاب بشكل شخصي، ونتمنى إنها تنال إعجابكم. ما أطول عليكم ونبدأ في تقديم كتاب الليلة. تفضل حسن، عرفنا عن الكتاب والمؤلف.
شكرا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتابنا اليوم هو النباهة والاستحمار للدكتور علي شريعتي. علي شريعتي يعتبر أحد المفكرين الإيرانيين. هو مفكر إسلامي شيعي، يعتبر أحد ملهمي الثورة الإسلامية. ولد في عام 1933 ميلادي. تخرج من كلية الآداب ليترشح لبعثة إلى فرنسا في عام 1959 لدراسة علم الأديان وعلم الاجتماع. حصل على شهادتي دكتوراه في تاريخ الإسلام وعلم الاجتماع. بالنسبة للكتاب النباهة والاستحمار فينقسم إلى 6 فصول. نبتدئ بالفصل الأول حيث يشخص الدكتور علي شريعتي الداء لتلك الأمة التي طبق عليها الاستحمار. ففي هذا الفصل يقسم شريعة النباهة إلى قسمين، النباهة الفردية والنباهة الاجتماعية. أما في الفصل التالي وهو الاستحمار، فالدكتور علي شريعتي يقوم بتعريف الاستحمار ويحاول أن يوضح الفكرة وراء الاستحمار بشكل عام. في الفصل الرابع يتحدث الدكتور علي شريعتي عن أنواع الاستحمار ويقسمه إلى نوعين، استحمار قديم واستحمار حديث، ويقارنه بالاستعمار تماما. فهناك استعمار قديم واستعمار حديث. بالنسبة للفصل الخامس يتحدث الدكتور عن أشكال الاستحمار، أو بمعنى آخر الأمثلة على الاستحمار. وأخيرا في الفصل السادس يتحدث عن التخصص، وباختصار يحاول أن يوضح أن التخصص في علم ما غير كافي، وأنه يجب على العلماء أن يكونوا مطلعين بشكل عام على الأمور الفكرية أكثر من الأمور العلمية. هذا باختصار تقريبا تلخيص للنقاط الرئيسية لكتاب النباهة والاستحمار.
جميل جدا، شكرا لك حسن على تقديمك الرائع. ونبدأ الآن في نقاشنا المفتوح حول النباهة والاستحمار في المحاور التالية: 1. تعريف النباهة والاستحمار. 2. أنواع النباهة والاستحمار. 3. وأخيرا أمثلة ذكرها المؤلف عن الاستحمار. مين حب يبدأ معنا نقاش الليلة؟ عبدالله تحب تتفضل؟
طيب، بسم الله. من ناحية الاستحمار أنا طبعا لا أجيد فن التعريفات، لأني مانب من يوم كنت في المتوسط، طبعا إذا جان التعريف هذا السؤال ذا نطه، لأنه سؤال دائما بين قوسين، يعني أنا أعتبره سؤال غير علمي. ابن تيمية طبعا له دائما فصول في قضية الحدود والتعريفات، في أن ما لها قيمة ولا معنى منطقي، وأن المناطق ابتدلوا أنفسهم فيها من غير فائدة. على أي حال التعريفات نجاوز، والفكرة هي إيش رئيسية في الاستحمار؟ أنه هو الفكرة اللي طبعا قيلت قبله، بس هذا نبغى نناقشه فيما بعد. فكرة أنه فيه شيء وحالة نفسية في المجتمعات تسبق الاستعمار، اللي هي الاستحمار. طبعا دائما الناس في طبيعتهم يحبوا أنهم يربطون مشاكلهم الذاتية وتخلفهم وتعصبهم وعدم إرادتهم وجهلهم إلى آخره بالآخرين، عبر أنهم يقولون والله ترى هذا مش مشاكل إحنا فينا، مشاكل في الاستعمار. الاستعمار هو اللي ابتذل أنفسنا فيها واللي حطنا فيها وكذا. ففكرة علي شريعتي أنه الآية اللي هو برضو أشار لها في سافة التغيير الاجتماعي، أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
صحيح.
فقصة أنه أنفسكم، فهو مو مشكلتكم في الاستعمار الخارجي، ولكنه في الاستحمار الداخلي، وأنه هذا الاستعمار الخارجي لن يجد لنفسه فرصة إلا عبر هذا الاستحمار
يعني اللي أنت... تقديم مقدمة الاستعمار هي الاستحمار
بالضبط. أنا أبغى بس أربطها بفكرة سبقه فيها، وأنا استغربت أنه على شريعتي ما أشار له فيها، حاجات اللي أعتقد أنه ناقد عليه فيها، أنه مالك بن نبي قبله بثلاثين بعشرين سنة يمكن، لأنه هو ألف كتاب 971 مالك بن نبي في يمكن حتى قبل الخمسينات من أشهر كتبه اللي هو شروط النهضة أشار لفكرة شهيرة جدا، فكرته اللي هي أهم فكرة قالها مالك بن نبي، فكرة القابلية للاستعمار. القابلية للاستعمار أنه مشكلة العرب والمسلمين في تخلفهم بشكل عام ليس الاستعمار، الاستعمار هو زي ما يسميه هو العرض النهائي اللي طلع للمرض، ولكن المرض الداخلي اللي هو القابلية للاستعمار، هو وجود هذه القابلية الداخلية فينا احنا في المجتمعات القابلية للاستعمار. طبعا الفكرة طوروها فيما بعد طلاب وجودة سعيد وخالص جلبي. خالص جلبي على فكرة عندنا في بريدة وله نتاج غريب جدا وكثير جدا، يعني لو أكاد أقول عشرات الكتب فيها السياق هذه، طوروها باتجاه اللا عنف وما أدري إيش وسوالف مالك بن نبي اللي قالها فيما بعد. لكن نرجع لفكرة الاستحمار، أن هذه هي الفكرة الرئيسية، أنه الاستحمار هو وجود هذه القابلية عند المجتمع. هو قسمها في النهاية لتقسيمات مختلفة، استحمار الديني، استحمار اجتماعي، استحمار فردي، استحمار على مستويات مختلفة. هو أشار النقطة فكرة مهمة، فكرة أنه قال القابلية لفخر الإلهي، وهي قريبة جدا فكرة القابلية الاستعمار وضدها، نستطيع نقول القابلية للنهضة إذا صحت العبارة على طريقة مالك بن نبي. أشار في صفحة 19 لكلمة حلوة، قصة قيمة اللا الذي قالها. يعني هو يقول أنا استغربت من كلمة، إنه المسلمين إحنا في الإسلام عندنا submission اللي هو استسلام، اللي هو جزء الاستسلام جزء منه إسلام بمعنى استسلام، إنه الطاعة والاستسلام لله سبحانه وتعالى والقياد له في التعريف الإسلام. هو أشار لنقطة مهمة في الإسلام عجيبة وقلبت، خلنا نقول قلبت الطاولة على الاستعمار والاستبداد وأذنابهم، عن طريقة أنه يقول لا هي كلمة مقدسة في الإسلام، أنه الرفض وعدم الطاعة للظلم والاستكبار والاستعمار والاستحمار. هو يقول أنه هو أشار لكلمة، يعني طبعا لا أنه يقول آدم قالها، وأن الله سبحانه وتعالى هذه إحنا طبعا دائما نقولها كسلبية، إنه آدم لما قال لا أنزل الله سبحانه وتعالى
معصية وكذا،
إيه كمعصية وكذا. هو ينظر لها من وجهة نظر عجيبة وجميلة، إنه لا، إنه ليست معصية ولكن هي ميزة، إنه هي أنزلت آدم، وأن الله سبحانه وتعالى أراد لآدم أن يقول لها وكتب له ذلك لأنها جزء من شخصية آدم إنه يقول لا، ولذلك نزل. طبعا أقارنها بكلمة الغنوشي لما يقول الإسلام جزء منه لا، هنا أو أعظم كلمة في الإسلام كلمة إيش؟
لا إله
إلا الله. لا إله إلا الله هي النفي قبل الإثبات، حتى أنه الخوارج يعني هم يسمونهم في اليسار، طبعا اليسار العربي يهتم بفكر الخارج لأن يعتبرون الفكر الرافض بامتياز، حتى العبل الرويني ألفت كتاب الخارجون واعتبرت اللي هو زوجها اللي هو الأديب المصري الشهير الأمل دنقل صاحب
مقال لا في وجه
مقال نعم، هذا بوجه المقابل لآدم. طبعا أنا ما أعيد النقطة دي، بس أنا أقصد أنه فيها شغلة أنه فضل قيمة لا في الفكرة. يعني
أنا عبد الله تسمح، طبعا هو عنوان الكتاب النباهة والاستحمار، فالكاتب هنا علي شريعتي عمل مقابلة بين مصطلحين، مصطلح النباهة ومصطلح الاستحمار. الآن أنا بس أود أن يعني أنظر إلى المصطلحين بصورة مجردة. الآن النباهة في كونها حقيقة يعني هي أن يكون الإنسان، نباهة الإنسان أن يكون للإنسان إرادة، أن يكون للإنسان القدرة على قول نعم. عشان كذا هو لما ذكر قصة آدم حتى هو نصا ذكر أنه قال آدم أنه آدم قال لا نعم، يقول أنه قال لا فأصبح آدم وأصبح بشرا، يعني هذه طبيعة أصيلة من الإنسان يعني، فعشان كده هو ركز على هالمسألة وطبيعة الإنسان.
خلينا ننظرها نظرة إيجابية، إحنا ما كنا نعرف هالحاجة دي.
نعم بالضبط. ف يعني الآن بحسب علي شريعتي أن الإنسان صاحب الإرادة وصاحب المقدرة على قول نعم على قول لا، هذه جزء أصيل من إنسانية الإنسان. بدون هذا الأمر هو الإنسان يفقد جزء كبير، جزء جوهري من إنسانيته يعني. فعشان كده لما عندما تحدث عن مصطلح الاستحمار هو أمر يعني فعل يقوم به الغير، على بحسب طرح علي شريعتي فعل يقوم به الغير تجاه هذا الإنسان بحيث يسلبه شيء معين جوهري منه. ما هذا الشيء؟ هو إرادة الإنسان، قدرته على قول لا، قدرته على الرفض، قدرته على تحكيم عقلي والتفكير. ف عمل الاستحمار كعملية موجهة للإنسان تسلبه جزء جوهري من إنسانيته.
ممتاز. يعني أنا أقدر بحاول أضيف بس يعني عجبني في في بودكاست هنا أمريكي اسمه The Skeptic Guide of the Universe، هو عبارة عن المشككين، فتلقاهم يعني أنا عجبتني إنه الفكرة إنهم عندهم الجواب الأول لو واحد بيسألهم، إنه مبدئيا ما في شيء صحيح، يعني إنه أو أي ادعاء أو أي خبر، فكرة أو أي خبر أو أي معلومة في أصلها غير صحيح لين ما تتأكد منها نتأكد منها. فهذا أعتقد إنه عند لما نكون عندنا مثلا تأتينا فكرة وتكون مثلا قابلة للتمحيص، هي أو القابلية إنك أنت ممكن تعيد النظر في هذه المسألة، أعتقد إنه مهم جدا، وخاصة في الأمور اللي يعني أعتقد ما فيها أمور أهم من الأمور الدينية أو حتى الأمور الاجتماعية. لذا الدكتور علي شريعتي قسم هالموضوع موضوع النباهة إلى نباهة نفسية ونباهة اجتماعية. فالنباهة النفسية كأنه
ذاتية يبدو
أو ذاتية
لا أقصد هو يقال نفسية، ولكن أتوقع أنه معناها، أتوقع أنه مترجم، أتوقع أنه أدق يمكن تعبير عنها ذاتية، لأن النفسية عادة تحيك بعلم النفس وكذا.
صحيح،
هو مقصود فيه أنه ذاتية واجتماعية، كأنه فردية اجتماعية زي ما تقول المقابل هذه.
صحيح، كأنه في التزام فردي على كل شخص أو في نباهة معينة ملزوم فيها كل شخص، خلنا نفترض نقول كذا. والآن ممكن وبالنسبة للنباهة الاجتماعية هو عبارة عن نفس النباهة بس تكون على زي ما تقول سكيل أعلى أو على مستوى أكبر، بحيث أنها تكون مؤثرة في الأمور الاجتماعية أو الأمور التي تخص العامة بشكل عام. يعني
نعم كذلك، يعني عندما ناقش الشريعات مصطلح النباهة كان يعني وضع في كامل الكتاب وضع مرادفات لكلمة النباهة، الدراية، الوعي، كل هذا تصف في نفس الخانة.
صحيح.
فعشان كذا وصلنا هو في يعني في الجزء الأول من الكتاب وصلنا إلى مسألة إنه الدين المتوارث، فهو وصل يعني
سميها الجابري الصواب الموروث.
نعم. ف يعني هي حالة من يعني
في القرآن يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى. شوف الكتاب لما القرآن لما تعتبره جزء من التراث أنت تمتهنه، أنت تتعامل معه كمادة تشيئه زي ما يقول.
بالضبط. فهو وصل يعني تغيب اليقين والاقتناع أو يعني أيوة الوعي الحقيقي بالشيء والاقتناع فيه في مقابل إنه فقط مجرد
رسمية وشكلية
التقليد حتى. صح. ودائما مع التقليد يغيب الوعي يعني في الى حد كبير. نعم، مع التقليد
ان وجدنا ابانا على امه.
بالضبط.
انا بس
فهو بس انا اجمل هالنقطه، هو يقول انه الاديان الوراثيه هو يتكلم عن مفهوم الدين بوصف حاجه اعلى من العلم، يتكلم عن مساله الدين بتوصيف محدد، ليس الدين المتوارث. يقول ان الاديان المتوارثه في نقطه معينه راح تكون كلها سواء، لانه يقول يعني طبعا هذه نقطه عميقه جدا ويحتاج كثير من التفصيل، هو ما فصلها ما اعطى حقها في الكتاب على اعتبار انها كانت محاضره، يعني مش الكتاب ما كتب على اساس انه كتاب وانما كمحاضره. فهي يعني بمعنى هذه النقطه يعني ينقصها التفصيل واليعني العمق فيها، ولكن هو يقول في مقاله يعني انه ليش علل هذه المساله انه الاديان متوارثه في النهايه جميعها سواء، لانه يقول لا درجات في الجهل، الجهل جهل خلاص، لا درجات في الجهل،
يعني قصده اذا تحول الدين الى تراث.
بالضبط.
فعشان هو
يتكلم عن عاده يعني. بالضبط. فهو يتكلم هنا عن مراحل، يقول انه اذا وصلنا لهذه المرحله من الدين المتوارث، قال في لحظه معينه الاجيال الجديده راح، او هو قال الاجيال الشابه، واتوقع الاجيال الشابه ما يقصد من الشابه عمريه وانما شابه فكريه
عقليه.
بالضبط، من ناحيه فكريه يعني. فيقول انه راح يوصل لفتره ينصرف بالواقع، لا يعني في حاجه خطا مستحيل. فيقول هو قسم مراحل معينه، قال في الفتره الاولى المرحله الاولى نوع من الادراك انه لا في حاجه خطا، بعدين راح يدخل لمرحله ثانيه هي مرحله الرفض، بعدها مرحله اخرى قال مرحله من نوع من الفراغ، يعني المرحله ما قبل الاخيره نوع من الوجل والاضطراب والريبه يدخل فيها، واخيرا يقول هو يعني في كلامه يقول ولكن في النهايه في الخاتمه لابد انه سيصل الى الحقيقه، يعني على اعتبار لماذا يعني لو نظره اخرى انه لانه الجيل قال لا هذا مساله الرفض قال لا، بالتالي لابد انه راح يوصل للحقيقه.
طيب انا باشير للقصه، يمكن كلكم ذكرتوها وكثيرين شافوها في عده نكلت في اقتباسات مختلفه في اماكن مختلفه سواء في تويتر او في الواتساب او whatever. قصة الشهيرة اللي يقول عندما ينشب حريق في بيتك في صفحة 45، هذا الشهيرة، القصة الشهيرة اللي
شهرت عن الكتاب أصلا.
إيه كان يقول القصة أنه عندما ينشب حريق في بيتك ويدعوك أحدهم للصلاة فهي دعوة خائن، يعني لأنه ينقلك عن الأولويات المهمة. يعني هو كلمة رائعة. أنا ذكرت كلام أنا أتذكر قصة للمتصوفة كانوا في الصومال، فكان بلدهم يعاني من احتلال ومن مسغبة وجوع وإلى آخره وعراء، فجايين يعني بعض الفرق المتصوفة في سباحهم وكذا يقولون يعني تعالوا دعونا إيش يعني نسوي حلقات ذكر وكذا. فجاء أحد علماء اللي يعني قرأ درايات الشريعة أكثر، يعني زي ما يقولونها يعني ليس فقط علم الخوارق ولكن علم السنن الجارية وليس فقط السنن الخارقة، فقال لهم السنن الجارية لا تصير بهذا الشكل، أنتم لابد أن يعني تقفوا أمام هذا الشيء بوضوح وتتعاملوا معه بشكل عملي ومادي يعني. فنقلهم، فكانوا يقولون يعني من ضمن البيت في بيت الشهير يقول كانوا يدرسوها أيام الدعوة والصحوة، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. فكنت أنا أفكر شلون إسلامنا يستقيم عموده بدعاء شيخ، قصده مو قصده أن الدعاء مش كويس، قصده الدعاء وحده
لا يكفي أنه
لا يفعل شيء. هذه قصة وقصة شهيرة للشهير الغريب الأطوار اللي ذكره محمد كرد علي قصته في كتاب المعاصرون، الشيخ مجدي الزهاوي وهو شيخ سوري عراقي في ذيك الفترة كان يعني في أواخر الدولة العثمانية بين سوريا والعراق تقريبا كان موطنه، فكان في الأسطول العثماني، فمعروفين يعني في أوائل ما بدأت الأساطيل وكذا. فالمهم خرب عليهم الأسطول، فقاعدين فقالوا إيش يصلح في الأسطول، فقالوا اجتمع بنا، فجابوا شيخ وقالوا شيخ فيهم في كذا أقرأ، فجابوا له البخاري فقالوا له أقرأ علينا صحيح البخاري، يتبركون يعني لعل الأسطول يشتغل. فقام هو يصرخ فيهم يقول يا قوم إن الأسطول يشتغل في البخار مو بالبخاري. طبعا مو هذا يعني مو تقليل من أهمية البخاري ولا عظمته ولا كذا، والقصة أنه لا تلعبون علينا، مو
عدم خلط الأمور تحديدا نقدر نقول أنه لكل شيء أولويته ولكل شيء وقته، يعني بالضبط. وقت العمل أعمل،
يسمونه عبادة الوقت حتى الفقهاء، يقول لك أنه في وقت محدد الله سن عبادة لو فعلت غيرها لكان أقل أهمية، بل تصل بعض الأشياء لو يعني لو تتعبد عبادة، يعني معروف قصة شو اسمه هذا اللي سحرته اللي أغرته إيش في بني إسرائيل، قصة شهيرة في بني إسرائيل اللي أغرته كان يصلي شو اسمه برصيصة الراهب، قصة اشتهرت عن بني إسرائيل، كان يصلي صحيح. كان يصلي ولكن لأن أمه كانت تناديه فترك نداء أمه وجلس يصلي، فأمه نادته وترك نداء أمه فيصلي حتى أمه دعت عليه فابتلي بالزانيات. القصة الشهيرة يعني أنه الله سبحانه وتعالى فرض عليك شيئا في وقت محدد تناديك أمك، أفضل عبادة في ذاك الوقت اللي يمكن لو فعلت غيرها لكنت عاصيا أنك كنت تستجيب نداء أمه.
هو كان بيصلي، هذا شوف
الفرق يعني.
كان بيصلي وترك أمه
صحيح. أعتقد نحن نحتاج نفرق بين مسألة يعني مسألة الدين كعبادة شكلية ومسألة روح الدين. يعني عندنا أظن الدين واضح في مسألة الضرورات في كثير من الأمور، بينما أعتقد يعني في أنا من المشاكل اللي واجهتها بعض إنه في مسألة الخلط بين العلم والدين. لكن أبي أقتبس لكم كلام من الدكتور مصطفى مشرف قرأته أمس عجبني صراحة، قال صحيح أن العلم يعني بالحقائق الموضوعية وأن الدين يعني بالقيم الروحية، ولكن طلب العلم في ذاته مبني على قيمة روحية هي حب الحق، فطالب العلم طالب حقيقة. أنا هذا الاقتباس وين كان يعني مهم يعني مهم متعلق تماما بالقصة، ولكن إنه الدين عندما يسيس الدين بطريقة خلينا نقول استحمارية، أو إنه يوضع بشكل أو يستخدم بطريقة إنه يغنيك عن الضرورات الدنيوية اللي في ظاهرها دنيوية بأمور شكليا دينية، هنا في عدم فهم الدين. وبعدين الدين عندنا واضح يعني كل شيء بالنية، الله يحاسبنا على النية. يعني الآن تقوم أنت بعمل دنيوي بحت ولكن تؤجر عليه، هنا المسألة اللي أعتقد أنه ما في أي تعارض مع الدين، ولكن هنا المسألة كلها سوء فهم للمسائل الدينية، أو خلينا نقول مثلا أنه عدم تعمق بالفكر، أنه كله فكر في أو فهم ضحل للدين نقدر نقول.
هو هذا يعتبر نوع من أنواع الاستحمار اللي ذكرها شريعة في كتابه كأمثلة على الاستحمار اللي هو الاستحمار الديني خلينا نقدر نقول. وعشان لا يدهمنا الوقت خلينا ندخل في أمثلة أخرى برضو شريعة ذكرها بالنسبة للاستحمار غير الاستحمار الديني. كان في مثلا اللي هو الاستحمار عندنا المستحمار الاستعمار أو طرق اللي كان مثلا الاستعمار يستغلها في استحمار الشعوب كإعطاء علوم تشغل الناس دون أي فائدة كإحدى الأمثلة. وكمثال آخر برضو كل الاستحمار اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد كاتب أو الاستحمار الأدبي خلينا نقدر نقول في
زكوة الشعر. أيوة صح الشعري. يقول إلهم الشعر
يعني هو يتكلم بشكل دقيق يعني شريعتي تحدث عن أشياء كثيرة. هذه الأشياء اللي نظرنا لها في كونها في ذاتية هي أشياء عادية عادية ولكن لما
تحويلها
بالضبط يعني استخدامها كأداة
أو تسييسها
بالضبط. فإحنا قلنا أصلا الاستحمار هي عملية يقوم بها الغير شخص آخر اتجاه مثلا الفرد أو مجتمع معين إذا هي عملية خارجية. فيقول هنا أحيانا قد تستخدم أشياء معينة وقسم أشياء في ذاتها يعني مشي اللي هو أفضل من الدين يعني صح. الدين الحق هو حتى يقول حتى الدين ممكن يستخدم كأداة بحيث يستحمر ناس بحيث يطوعوا بحيث يغيب وعيهم بحيث يعني تسلب إرادتهم يعني.
وأنا بكمل الفكرة. أنا أعتقد أن هذا الشق نصف الفكرة الرئيسية اللي كان يطرحها علي شريعتي. هي النصف الأول قضية أنه الدين قد يحول إلى استعمار زي ما قال ماركس لما قال كان يقول الدين أفيون الشعوب وهذه كلمته المشهورة. ولا كان يقصد أنه الدين بذاته الأفيون ولكن قصده أن الدين قد يستخدم. فلذلك كثير من اليسار المتأخرين فسروها يعني كثير من تلامذته يعني فسروها بهالشكل مو بالشكل اللي فهموه كثيرين من اللي نظروا لماركس أنه يقصد أنه يكره الدين ولكن هو قصده أن الدين ماركس نفسه يعني تشبث بأجزاء من الديانات و اعترف فيها ما عنده مشكلة. النصف الثاني الشق الأول اللي هو استحمار الدين. الشق الثاني اللي طرحه علي شريعتي هو خلينا نقول التنوير الديني أو التثوير بالأصح الديني. هو قال هذا التشيع الأسود اللي هو مشبث وبالحزن وبالبكاء والكآبة انه تحويل الحسيني الى بكاء وان تطبير وانه احنا نكره الجزء معين من التاريخ واحنا نندب حظنا فيه وكذا. يقول لا, هو التثوير هو تحويل تلك المواقف التاريخية الى قيم خلنا نقول تثويرية. إلى أنه تحويل, هو في ذلك بالتحديد قال تحويل التشيع من التشيع الأسود اللي هو حق الحزن إلى التشيع الأحمر. طبعا الأحمر يذكركم بإيش؟
الشيوعية
واليسار. طبعا هذه من الرواسب الكثيرة التسريبات اللي وصلت إلى الفكر الإسلامي مو بس على شريعة الاستفادة من اليسار والتشيع والشيوعية في ذاك الوقت. أيضا حتى سيد قطب يعني استفاد من كثير من الآليات الشيوعية, قضية الطليعة وأفكار كثيرة تسربت من الشيوعية إلى الفكر الإسلامي وكانت هذه أفكار مهمة. من ضمنها طبعا فكر اللي هو المفكر الأحمر كان يسمى حتى معروف الدوليبي أظن في ذا يسمى الشيخ الأحمر لأنه شيخ وتبنى كثير من قضية التأميم الأموال وما أدري إيش كذا أحمر. فهي قضية إنه هذا الفكر إنه تثوير هذا الفكر. فلذلك جمال البنا أخو حسن عنده كتاب تثوير القرآن إلى إنه القرآن أنتم قد تتخذونه لحظة من اللحظات إلى شكل من أشكال خلنا نقول الاستخذاء ومحاولة تطويع الناس ومحاولة تحويلهم إلى أتباع مسلمين ومؤمنين من غير تفكير ومن غير قال إنه لابد أن يصل مستوى معين من المستويات إلى أنه القرآن بطبيعته يرفض هذا التقليد التبعي ويرفض إن وجدنا أباءنا على أمه وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون, انه رفض هذا الشكل من اشكال التقليد واتباع الاباء والاجداد صحيح. وهذه العادات بشكل تسليمي مطلق الى انه ضد هذا الاستحمار, محاربه هذا الاستحمار الديني. وهذا هو
صحيح. انا اعتقد انه هو وضح بطريقه انه في فرق بين الاستحمار كالاستحمار القديم والاستحمار الحديث. والاستحمار القديم مبني على الدين يعني بشكل بحت, بينما الاستحمار الحديث هو مبني على الالهاء. في أي معركة إلهائية، مثلا ذكر إثارة الخلافات كانت الطائفية أو المذهبية أو النزاعات الدينية من أجل تمرير مشاريع الاستعمار والنهب. فذكر من أحد الأمثلة اللي ذكرها الدكتور علي شريعتي أنه في الفترة بين سنوات 1320 هجرية و 1330 اختلفت واختلقت 18 إلى 20 معركة في إيران من أجل ألا تعرض قضية شركة النفط على الأفكار والأذهان في القرن 19 ميلادي. فهذه الفكرة أنه يعني في الاستعمار، الفرق بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديث، يعني أنه ممكن زي ما ذكر الأخ أحمد أنه ممكن يثيرون أو يستخدمون استعمار ليس ديني فقط وإنما أدبي أو فكري أو حتى تحزبي مثل اللي صاير. أنا أعتقد أنه هذا الاستحمار أو الإلهاء خلنا نفترض أنه واقع حتى عندنا الآن، في تقدرون يعني أنا أقدر ألحظه وكثير من الناس، يعني لما نكون مثلا مشغولين أو ملهيين في أمور يعني حنا نعلم أنها عادية، ليس يعني بمعنى آخر ليست ممنوعة، ولكن هناك ما هو أهم منها. وعندنا أمثلة كثيرة جدا من الأمور التي دائما يعني الصراحة يعني أنا تستفزني شخصيا، أنه لما نهتم في موضوع أو نثير قضية رأي عام، وهذه القضية تعتبر يعني شخصية أو تعتبر يعني في قضايا أخرى، يعني يتم تسليط الضوء على بعض القضايا دون أخرى. وهذه المشكلة.
أنا حسنا فقط أضيف على المسألة هذه أنه التفريق بين الاستحمار القديم والاستحمار الجديد بصورة الجديدة. شريعتي كان يريد يوصل رسالة، يقول جماعة الخير أنه الاستحمار بصورة القديمة كان هو مجرد تزييف الوعي. يقول لا، الآن خلاص العملية اختلفت تماما. يعني الأول فقط كان مجرد تزييف الوعي، تزييف تجهيل الإنسان أو حتى المجتمع. يقول الآن خلاص العملية، وكان بصورة تقليدية، يقول الآن عملية تغيرت تماما، أصبح يجيش هذا العملية، أصبحت وسائل إعلام، أصبح علماء في الاجتماع
أكثر تصور،
أصبح يعني أصبح إعلام قوي، أصبح الدعاية، في ناس تفكر، في ناس تخطط، نعم، عشان بحيث أنها تصل لهذا الغاية، ما أصبحت مثلا عفوية أو أنه الشخص واحد يقوم فيها بصورة مثلا طبيعية تقليدية مهما كانت يعني ذكية. ويقال لا، الحين أصبحت عملية مجيشة منظمة، الناس يشتغلوا فعلا لأنه
بالضبط. فمثلا أنا أتفق معك 100% في الكلام هذا، يعني حتى صارت في مسألة أنه إذا والله شفنا الناس بدأوا يعون بالضغط أو المشكلة اللي هم فيها، نحاول حتى في عملية زي التنسيم زي اللي قلت لك في اتخاذ بعض القضايا دون أخرى. فعندنا مثلا أعطيك مثال، أنا من هذه وجهة نظري الخاصة، عندنا برنامج في السعودية اسمه برنامج الثامنة، يعرض كثير من القضايا، ولكن أنا أعتقد وكثير مني قد يخالفني الرأي وقد يوافقني أنه في مشاكل أكبر من التي عرضت، ولكن أنا لا أعلم ولا أتهم
أنا بلتقل.
إذا كانت الأمر يعني أنه مثلا أنهم يغضون النظر عن المشاكل اللي الكبرى يعني بتعمد، أو أنه الشعب أو أنه برأيهم أنها لا تمثل قضية رأي عام.
جميل، أنا بلتقط النقطة هذه إلى فكرة قالها هو شريعتي، وهي فكرة مهمة أيضا، فكرة أنه يقول جزء من الاستحمار اللي هو زي ما تقلت أنت اللي قضية محاولة إشغال المجتمع والناس بجزئيات عن فهم وبأعراض عن فهم المرض ذاته وبجزئيات عن فهم الكلية. طبعا من الصعب أنك أحيانا تحدد، بس أنه شلون إلى حد كبير إحنا نفقى أنه جزء من إشكاليات المستعمر والمستبد أنه ذكي في أنه يستطيع أن يفرض عليك ملعب معين، يعني أنه بدل ما أنت يعني مثلا قد تختلف تتفق معي تقول أوه أنت صرت عليه، أنا كنت أقول كذا وهو كان يقول كذا، هو لا، هو أصلا لعب عليك باللعبة كلها. ليش؟ لأنه فارض عليك مسألة أصلا تختلف عليه فيها، أنت تقول وهو يقول وتختلف فيها ويختلف، هو أصلا الفكرة كلها بكبر ما فرقت معه. يعني مثلا تقول والله أنا أطالب أنا بأنه والله تمنع الكتاب المفتوح مثلا، هو هذا يطالب الكتاب المفتوح أنه يسمح وكذا ونشتغل فيه، واصل فكرة كلها ما فرقت، كتاب هذا كله نقطة محددة والله باب معين وكذا.
بس أنا الوهمية هو سماها،
هو ضرب لها حتى مثال يقول أنه أحيانا بعضهم بقضية يشترون كادلك جديد وسيارات وما أدري إيش، على حين أنهم ما وصلوا لمستوى معين من مفهوم الإبداع. طبعا هو قال البدوي اللي في الجزيرة العربية، أنا استغرب من الكلمة هذه، فيها قدر من عدم الدقة أنه هي استعمال كلمة بدوي بطريقة الغير خلنا نقول غير عربية، يمكن بحكم عدم بحكم لأنه فارسي يمكن ما يعني يطلقون الكلمة هذه، وهي مستعملة بطريقة غير دقيقة. يعني
جميل جدا،
هو يطلق على كل عربي بدوي على فكرة، هذا شيء غريب يعني،
وتقريبا لفظ عام يعتبر. أعتقد كده إحنا أوفينا الكتاب حقه وغطينا تقريبا أهم النقاط، ونيجي الآن لمرحلة أراءنا في الكتاب. طبعا نبدأ بترتيب أبجدي ونبدأ نأخذ رأي أحمد في كتابنا الليلة اللي هو النباهة والاستحمار. أحمد تفضل.
بالنسبة لرأي الكتاب، أول شيء الكاتب ذات هو رجل، يعني رجل هو من هو في الكتاب هذا. طبعا احنا مثل ما قلنا انه فقط مجرد محاضرة عرض الأفكار عميقة جدا، ولكنه يعني في كثير من الأفكار ما أعطى حقها لأفكار فلسفية عميقة جدا كان يحتاجها نوع من الاستطراد والتحليل والتعليل والتأمس الفحص الدقيق، ولكن هو ما عمل هذه العملية على اعتبار انها محاضرة. فقط انا في هذا الجزء الكتاب بما انا اعجبني فتح لي ذهني لمسائل ممتازه جدا، خصوصا بس فيما يتعلق من وسائل ممكن استغل هذه الدقائق. كان يتكلم عن المعارك الإيهامية الوهمية، انه هذا سواء كانت السلطة او حتى السلطة الدولية او حتى السلطة في دولة معينة، اذا كانت تريد تغيب هذا الشعب تسلب الوعي انها تخلق معارك، هي اصلا معارك وهمية، معارك زائفة، ولكن بحيث ان الهاء هذا الرأي العام وتغيب هذا الرأي العام الى مسائل هي عن المسائل اللي هم يريدوا يلهوا عنها، يعني المسائل الاهم. نفسي فقط اريد اذكر مسألة انه من ضمن الاشياء اللي احنا مثلا في معنا في الخطاب الاسلامي فترة من فترات عانية منها، اللي هي مسألة انه يعني جيش وشد الهمم انه يتكلم عن مسائل الغيبيات والمرايات عذاب القبر والقيامة والجنة وكيف شكله والإغال في هذه المسائل. وعشان كذا بس اذكر نقطة انه مثلا حتى فهم هويدي كتب كتاب ازمة الوعي الديني كتبه في الثمانينات، يقول في يوم ايام نزلت المكتبات اشوف وقال شفت يعني استعجبت انه شفت كثير من الكتب عبارة عن كتاب القبر وعذاب القبر والجهنم والنار وتفاصيل ونكاح الجن، كانه يعني الشباب احنا ما يعني شو هذه المفارقه، يعني الشباب احنا محصلين فلوس عشان نتزوج وهم يتكلموا عن نكاح الجن، هل ينفع ولا ما ينفع؟ يعني قمه السخافه. فيقول انا ارتعبت لما شفت هذه المجموعه من الكتب، وقال ما مشكله اخذتها وقراتها. وطبعا هو في النهايه كتب مقال طويل يعني ضمه في هذا الكتاب كي يتكلم عن هذه المساله، وهذا النوع من السخافه. يعني اذا كان في النهايه يعني هذا الخطاب اذا كان تريد فقط تنقلون الى الاخره، اذا ليش خلقنا نحن في هذه الدنيا؟ اذا كان بس تكلموا عن مساله انه كنا في القبر وجهنا كيف بنحترق ولا في الجن، يعني عموما هذا بس النقطه اللي حبيت اذكرها.
طيب جميل جدا، ونشوف راي حسن اذا حابب تضيف رايك.
طيب ما في مشكله، فكره شو اسمه هذه ابجديه بالانجليزي قلت ممكن مودر علي. طيب بالنسبه للراي في الكتاب بشكل عام، اولا طبعا بما اني انا اقترح كتاب فشهادتي بتكون مجروحه، لكن الكتاب طبعا الصراحه يعني من احد الكتب اللي يعني نبهتني عن بعض الاستحمار عايشينه. فالصراحة أنا يعني ما يعني الصراحة يعني إنه الموضوع النباهة كان يعني ما مو خافي علي، ولكن أعطاني أمثلة ما كنت أنا منتبه لها الصراحة، يعني أمثلة أو مثلا إحدى الأمثلة المعارك الوهمية التي يتم يعني خلقها من أي جهة مستبدة. يعني كنت أعتقد في فترة من فترات أنها يعني لابد منها، ولكن بالتفكير من خارج أو بشكل أكبر أو تجد أنها يعني وجودها من عدمها يعني لا فائدة، بل أنها يعني مضيعة للوقت، بل تجد أنه بعض الناس يتم يعني يتحزبون وبعضهم ينتصرون في هذه ويهزمون في تلك، وكأنه في حد ذات أنه هذه هي المسألة الرئيسية والمسألة المهمة في الموضوع، ويتغافلون أو يتم استحمارهم على باستخدام هذه الوسائل عن أمور أكبر وأمور أعتقد أنها قد تؤثر على حياتهم في المدى البعيد. في عندي كان عنده بس كان مثال بسيط جدا انه على موضوع الاستحمار عندنا او موضوع عفوا مسألة النباهة والاستحمار. اعتقد انه يعني مسألة الوعي بشكل عام هذه يعني براسس ياخذ وقت تقريبا، يعني مش مسألة انها مسألة لحظية، تتطلب اول شرط انه في شيء تقارن معه. يعني انا لو ما طلعت من مجتمعي في فتره من فترات اعتقد انه راح ما راح تبين الصوره بشكل اوضح، ما في شيء اقارنه فيه. يعني هذه المساله
يعني ظل مستحمر
بالضبط، ظل مستحمر يعني
ولكم الكرامه.
جميل جدا، راي رائع. ناخذ رأي عبد الله الآن
في طيب الكتاب. عندي ملاحظات بسيطة. الأول هو جاب قصة التخصص ونقده. أكاد أقول لكم أني أختلف معه، لأنه استغربت أنه مع تقديره الشديد لقضية العلم ونسبب تخلفنا عدم اهتمام بالعلم والعلم الشرعي والعلم العلمي والعلم الطبيعي وكذا، لأنه احتقر قصة التخصص. أنا أعرف أنه عنده رأي في القصة، بس أنا أعتقد أنه قد يكون موضوع التخصص ما يعني ما أعرف، ما أتوقع أنه
ممكن أقطعك في المسألة دي بس بشيء بسيط، أنه يعني أنا بس أقتبس شغلة هو قالها قد توضح المسألة دي شوية، يمكن ما تكلمنا إحنا عن التخصص في الحلقة. قال أنه خطر بقاء المتعلم جاهلا لخطر كبير، لأن الإنسان إذا أشبع بالعلم لم يعد يشعر بالجوع الفكري. هذا مقصده، أنه لما يتخصص الواحد لدرجة أنه يحس أنه متمكن جدا من علمه، لدرجة أنه يشوف أنه ما له داعي أني أشغل مخي مثلا بالأمور الفكرية والخارجية، هنا يأتي التخصص.
المقابل في ناس ينقدون اللي يسمونه مثلا العلم الشمولي والموسوعية وأنه مضى زمن الموسوعية. عموما هو موضوع مطروح كثير يعني، أنا ما أبغى لأنه ما عندي رأي فيه قوي ولا مهتم فيه ذاك الاهتمام. على أي حال، هو أيضا نقد قصة اللي يسميها الحرية الفردية، اللي قد تستخدم أداة لتخدير الحرية الاجتماعية. هذه جزء من تسريبات اليسار برضو اللي طرحناها، أنه على الحركة الإسلامية والشرقية عموما. هي أتوقع أقدر أقارنها بالسميه إحنا في السعودية الليبرالية الاجتماعية. جيك واحد يسميك ليبرالي، يسمي نفسه ليبرالي، مو الليبرالية بالمعنى، مو بالمعنى حتى
الحقيقي لها
الحرية اللي هي مرتبطة بالحرية، الليبرتي الحرية، لا، ولكن الليبرالية زي ما ما دي من طرحها أحد منهم، إنه ليبرالية ما تحت السرة، إنه ليبرالية إن المرأة تقدر تطلع، المرأة تقدر تروح، إنه كذا ما أدري إيش. بس الليبرالية بمعنى المرأة تقدر تصوت، إن المرأة تقدر تشارك سياسياً، إن المرأة تقدر إنه تكون عضو فاعل في المجتمع عن طريق النقد السياسي وعن طريق إبداء الرأي الاجتماعي والمطالبة بالحقوق والحريات إلى آخره. هذه موضوع مو مطروح بالنسبة له، هذا شيء غريب. هذه المرأة نفسها فضلاً عن الرجل والحريات الأخرى، حريات اجتماعية، الحريات إلى آخره. هذا في المجال اللي يعني أطرحه. الرأي بشكل عام في الكتاب أنه كتاب جيد. ما أقول لك أنه طرح شيء قوي. أنا أعتقد أنه مالك بن نبي سبقه عدة عقود في قصة القابلية للاستعمار، وهي فكرة مطروحة لحد كبير، مع أن الاستعمار طرحها بشكل أقوى. هو الجديد فيها أنه طرحها في الفكر داخل البيئة الإيرانية، وكان من مهدات وجود الثورة فكرته هذه. قضية خلنا نقول فكرته الأخرى، اللي فكرة اللي يسميها التشيع العلوي، فكرة أقوى وأكثر وضوح وأكثر تأثيراً حتى في الثورة، اللي هو تحويل الفكر الشيعي من أسود إلى أحمر زي ما يسميه هو.
أتوقع أنه له كتاب في الموضوع ده وممكن نقرأه في
إيه، اللي هو التشيع العلوي والتشيع الصفوي مقابل التسنن الأموي والتسنن المحمدي. فهي فكرة جميلة منه. هذه هي الفكرة الرئيسية. أنا أعتقد أن الفكرة كانت قوية، وهو استفاد منها وأثر فيها في، وهو كان من الأشياء اللي مهدت لوجود الثورة الإيرانية 1979، واستفاد حتى من فرانز فانون اللي كان موجود في الثورة. يعني شوف، مالك بن نبي كان جزء من اللي موجود من فكره حاضر في الثورة الجزائرية. فرانس فانون من اللي قاتلوا حتى مع الجزائريين، مع أنه هو فرنسي وكان حاضر في ذا. وفرانس فانون بالتحديد من أكثر الشخصيات اللي أثرت على فكر علي شريعتي أي أيام دراسته. ومع ذلك ما وجدت له، وجدت فرانس فانون له حضور، ذكروا في أكثر من مناسبة، حتى في الكتاب ذكروا أظن مرة أو مرتين. إيه، على حين مالك بن نبي الجزائر كلها بكبرها، التاريخ العربي ما لاحظت له أي حضور إلا نقده للشخص اللي يسميه هو البدوي اللي يركب كادلاك ما أدري إيش وكذا. فقط هذه نقطة حب أوضحها فيه. آخر قضية، قصة إنه كاسيت وإنها محاضرة، وإنه كيف وجود الكاسيتات قبيل الثورة الإيرانية وكيف تأثيرها. أن الكاسيتات تقدر تقول مثل، تشبهها بالسوشيال ميديا أو الشبكات الاجتماعية الموجودة الآن، لأنها خارج السلطة، خارج السيطرة، لا يستطيع يتحكم فيها لا الاستعمار ولا الاستبداد ولا غيره. فتستطيع أنك تروجها بشكل شخصي، تستطيع أنك تتعامل معها بشكل شخصي، كما أنك تقرأ التغريدة أو تقرأ الفيسبوك بشكل شخصي، فهي خارج سيطرة القوى الرسمية. على حين أنه تقدر تقول أنه تتنازع أحيانا قوى أخرى، وهناك ما أدري إيش ووسائل إلى آخره، لكن هذه هي ميزتها. وهذه هي من اللي أثرت عليها. الكاسيت في السعودية كان له تجربة شبيهة وجديرة بالطرح، فلأجل هذا أنه غازي قصيبي كان له المعركة المشهورة، حتى سماها أبو عبد الرحمن الظاهري في كتابه تباريح أرخ لهذه المرحلة في السعودية في التسعينات، سماها معركة الكاسيت، وهذا شيء جميل أنه وشبهها أظن على ما أعتقد شبهها بمعركة الكاسيت الموجودة في إيران في ذيك الفترة. وحتى شو اسمه غازي قصيبي الكتاب الشهير لكي تكون فكرة قال أنه يعني كما أن إيران لها خمينيها فالسعودية لها خمينية.
طيب لهنا نصل لنهاية الحلقة، وأراكم كانت جميلة ورائعة جدا. نشكركم أعزائنا المستمعين على استماعكم لحلقتنا اليوم، ونتمنى أنكم تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، وتشاركونا برأيكم حول كتاب وجلسة وتناقشونا في المدونة أكيد طبعا عفوا نسيتها، وتناقشونا في الأفكار الواردة فيه. شكرا مرة أخرى لاستماعكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة.